أهلا وسهلا بكم أحبائي. سئل ابن الموسيقار الشهير توسكانيني مرة عن أهم ما أنجزه أبوه، فقال: لا يوجد شيء واحد أهم في حياة والدي، فكل ما كان يعمله في تلك الساعة يكون الأهم، بغض النظر إن كان يقود الفرقة الموسيقية أو يقشر برتقالة. أرجو يا صديقي أن تكون الدقائق القادمة هي الأهم في حياتك، إذ تشاركني دراسة مقطع جديد من سفر حبقوق. بدأنا المرة الثانية نتدارس الفصل الثاني من نبوة حبقوق، وقلنا إن هذا النبي قد عرف أن لدى الله إجابات عن أسئلته، فقد أجاب الله عن سؤاله الأول الذي أثار سؤالا آخر أكبر، لكن الله لديه إجابة عن ذلك السؤال أيضا. قال حبقوق إنه سيذهب إلى المرصد وينتظر. كان الرقيب هو الذي يرقب الأعداء أثناء الليل، وإذا كان أمينا في عمله فسوف تكون المدينة آمنة، أما إذا كان خائنا أو أخفق في إنذار المدينة عند قدوم الأعداء فسوف تكون المدينة في ورطة حقيقية. وهكذا يقول نبي الله حبقوق إنه سيذهب إلى برج المراقبة كي ينتظر رسالة من الله. كان حبقوق يتوقع من الله أن يعطيه الجواب الصحيح بحيث يتمكن من فهم طرق الله، وقد كان مستعدا لانتظار جواب الله. غالبا ما يتأخر الله بحسب منظورنا نحن البشر، فالله يتحرك ببطء في كل ما يفعل. كان الله عازما على إجابة حبقوق، لكن الإجابة ستأتي في الموعد الذي يحدده الله. إننا أناس متعجلون، أما الله فليس كذلك، وينبغي علينا صديقي المستمع أن نسلك بالإيمان لا بالعين. قال الله إنه ينبغي علينا أن نحمل خارطة للطريق معنا، أي أنه ينبغي علينا أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون، وهذا يعني أنه ينبغي على الشخص الذي يقرأ ذلك أن يركض كي يخبر بما جاء في كلام الله، فهو سيكون رسول الله للناس. وهكذا أخذ حبقوق دوره كمراقب ليأخذ رسالة من الله، واستجاب الرب وأعطاه رؤية وطلب منه أن يكتبها على ألواح لكي يركض قارئها، أي لكي يسرع ويخبر بهذه الرؤية. والرؤية هي يسوع المسيح، وهو مركز كل رؤية، وبدونه لا توجد رؤية. وقلنا في النهاية إن لله وقتا لكي يتمم فيه كل مقاصده، ولا يمكنه أن يتسرع لأن برنامجه معد منذ الأزل. لهذا علينا أن ننتظر بصبر حتى ولو تأخر الرب في تحقيق مقاصده في حياتنا، وفي يوم من الأيام سيجيب الرب على كل تساؤلاتنا. حاليا علينا أن نسير بالإيمان. نصل الآن إلى واحدة من أهم الآيات في الكتاب المقدس، إنها الآية المفتاحية أو الرئيسية في سفر حبقوق، وفي الواقع فإنها تعد مفتاح الرسائل العقائدية الثلاث في العهد الجديد، والتي تقتبس هذه الآية، ألا وهي رسالة رومية ورسالة غلاطية والرسالة إلى العبرانيين. ولكن لابد لنا أن نقرأ مرة أخرى الآيات الأربع الأولى.
على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب، وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيى.
إذن تقول الآية الرابعة الشهيرة من الفصل الثاني من حبقوق: هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيى. هنالك العديد من الطرق لمحاولة تجنب التأثير الهائل والرائع لهذه الآية. فقد حاول البعض تفسير كلمة إيمان على أنها الأمانة، أي البار بأمانته يحيى، لكن هذه الآية تعطينا الطريقين المتاحين أمام الناس جميعا. لاحظ صديقي أن الآية تذكر فريقين من الأشخاص الموجودين في العالم: أولا النفس المنتفخة أو المتكبرة، وثانيا الشخص البار الذي يحيى بإيمانه. وبعبارة أخرى، إنهم الضالون والمخلصون، أو الذين يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون به. ربما تذكر صديقي أننا قرأنا في الآية الأولى أن النبي حبقوق ذهب إلى برج المراقبة كي ينتظر إجابة من عند الله، وسوف تعمل إجابة الله العظيمة على توضيح تعاملاته مع الأفراد والأمم. لهذا نجد في هذه الآية الرائعة مبدأ رائعا يضعه الله. في الواقع أن هذا يعد من بديهيات الكتاب المقدس. حينما تدرس علم الهندسة فإنك تقبل بعض الحقائق المقررة أو البديهيات التي لا ينبغي عليك أن تثبتها من جديد. فعلى سبيل المثال، فإن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين. كذلك هناك عبارات وجمل في الكتاب المقدس تعد من البديهيات العظيمة، وهذه إحداها: هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه. تصف هذه العبارة جماعة من الناس المتكبرين، فإما أنهم يحاولون الحصول على الخلاص بأنفسهم، أو أنهم يعيشون بالفلسفة القائلة: كل واشرب وامرح لأنك غدا ستموت، فهم بدون هدف في الحياة. هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، أي أنه مخطئ ويسلك في الدرب الخاطئ. نقرأ في سفر الأمثال: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. وهكذا صديقي المستمع، فإن أمثال هؤلاء المنتفخين والمتكبرين سينتهون نهاية مؤسفة، ونادرا ما يبالغ الكتاب المقدس بشأن مصير الضالين، لكن الرب يسوع أخبرهم عن نهاية الطريق حينما أخبرهم بقصة الرجل الغني ولعازر. فحينما مات لعازر حمل إلى السماء، لكن حينما مات الغني فقد ذهب إلى الجحيم. وإن سرت صديقي المستمع في هذا الدرب فسوف تكون نهايتك مشابهة. يقول حبقوق: البار بإيمانه يحيى. تصف هذه الجملة الفئة الثانية من الجنس البشري، فهم يسلكون في جدة الحياة نحو الله ونحو معرفة الله، إنهم يسلكون بالإيمان. صحيح أننا لا نملك الإجابات على جميع أسئلتنا، لكن الله سيجيبنا عنها جميعها حينما نمثل في محضره. والآن بما أن الآية الرابعة من الفصل الثاني من حبقوق مقتبسة في العهد الجديد، وبما أنها المفتاح لرسالة روميا ورسالة غلاطية والرسالة إلى العبرانيين، فتعال بنا أخي الكريم نلقي نظرة فاحصة على هذه الاقتباسات. في الرسالة إلى أهل روميا نجد أن التركيز ينصب على التبرير بالإيمان وعلى الخلاص. يقول بولس: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. فالنقطة الهامة هنا هي أن البار، أي الشخص الذي تبرر بالإيمان، سيحيى أيضا بالإيمان. هذه هي الرسالة العظيمة لرسالة رومية. وفي الرسالة إلى أهل غلاطية نجد الاقتباس التالي: ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. التركيز مختلف قليلا ها هنا، حيث نقرأ في غلاطية 22: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ففي حين أن التركيز في رسالة روميا كان على التبرير بالإيمان للخلاص، فإن التركيز في رسالة غلاطية لا يقتصر على الإيمان الذي يخلص فحسب، بل على الإيمان الذي تحيا به حياتك. أما في الرسالة إلى العبرانيين نجد الاقتباس التالي من حبقوق: أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد لا تسر به نفسي. فالتركيز هنا على كلمة يحيا، البار يحيا بالإيمان. وفي الفصل اللاحق من الرسالة إلى العبرانيين نقرأ عن رجال ونساء عاشوا بالإيمان، فالتركيز هنا هو على العيش. حينما نظر حبقوق إلى المستقبل فقد تساءل قائلا: لماذا يا الله؟ والآن يمكننا أن ننظر نحن إلى الوراء وأن نجد الإجابة على سؤال حبقوق. فقد أرسل الله شعبه إلى السبي لأن هذا خدم غرض تأديبهم على خطاياهم، وها نحن الآن نرى قصده الأعظم، فقد أتاح له ذلك أن يجلب المخلص إلى العالم في ملء الزمان. ومرة أخرى أود يا صديقي أن ألفت انتباهك إلى عظة الرسول بولس العظيمة في أنطاكية بيسيدية. قال: وأما الذي أقامه الله فلم ير فسادا، فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدر أن تتبرر منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وهكذا فقد حصرهم الرسول بولس بطريق واحد يقود إلى الله، ألا وهو الإيمان. والرسالة هي: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. إذن ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ ينبغي علينا يا صديقي أن نقبل المسيح مخلصا لحياتنا، وينبغي علينا أن نثق به وأن نسلك بالإيمان لا بالناموس. فإن كنت قد خلصت بالإيمان بالرب يسوع فينبغي عليك أن تحبه، فمحبتك له ستحل مشاكلك، ومحبتك له ستمكنك من السلوك في الروح. وإن سلكت في الروح فسوف تمتلئ بالروح القدس، وسيملأ الفرح قلبك، وعندها سوف تصبح إنسانا أفضل إن سلكت بالإيمان، وفي يوم ما سوف تقف في محضره وتكون معه إلى الأبد. لقد كان حبقوق رجل إيمان، وقد قال: سوف أذهب إلى برج المراقبة وأنتظر جواب الله، إنني أثق بذاك الذي يمتلك الإجابة. وكما ترى صديقي المستمع، بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. والبار بالإيمان يحيى. صديقي المستمع، إن الله يطالبك اليوم بأن تأتي إليه، والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تأتي إليه هي بالإيمان. فرجل الإيمان يستقبل الحياة بإيمان، ويسلك بالإيمان، وينتقل إلى الأبدية بالإيمان، ليس بقدراته الذاتية بل بقوة وقدرة الرب يسوع المسيح. وأكرر مرة أخرى أن الآية الرابعة من الفصل الثاني من حبقوق تستعرض الطريقين المتاحين للناس جميعا، وقد عبر الرب يسوع عن ذلك بقوله: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. في الواقع فإن الطريق الرحب يشبه القمع، فهو واسع ورحب حينما تدخله، لكنه يضيق بحيث ينتهي السالك فيه إلى مكان واحد، ألا وهو الدمار والهلاك. هذه هي قصة الشخص الخاطئ، حيث قد تكون بدايته سهلة ورحبة، لكن نهايته تكون ضيقة وتؤدي إلى الهلاك. أما الباب الضيق فهو مدخل قمع أيضا، لكن في هذه الحالة فإن المدخل ضيق جدا. لقد قال الرب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فقد انحصر ذلك المدخل في شخص واحد، فهو الطريق. إنه لا يرينا الطريق فحسب، بل هو الطريق. من له الابن فله الحياة، قال الرسول يوحنا، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. فإما أن يكون المسيح لك أو لا يكون، وإما أن تثق به أو لا، فخلاصك لا يعتمد على قيامك بأمور معينة، ولا بقطعك وعدا معينا، ولا يعتمد على ذهابك للكنيسة، بل هو يعتمد على علاقتك بالرب يسوع. وهذا هو السبب في أن الباب ضيق، فقد أعطى الله العالم هذا الطريق الأوحد. والنقطة المهمة في الموضوع هو: ماذا ستفعل بيسوع المسيح الذي مات على الصليب وقام من بين الأموات؟ لهذا قال المسيح: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. إن الباب يشبه القمع، لكنك تدخله من الجانب الضيق، فالمسيح هو الطريق، لكن حينما تدخل فإن الطريق لا يضيق أكثر فأكثر، بل يصبح رحبا وواسعا شيئا فشيئا. قال المسيح: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فيا للحرية التي يمنحها الله لخاصته. والآن اسمح لي صديقي المستمع أن أضرب لك مثالا عمليا على ذلك. قد تبدو الكحول والمخدرات طريقا رحبا يفضي إلى الحرية، لكنها طريق تؤدي إلى الهلاك الحقيقي. فقد يقول الشخص المدمن إنه سيد الموقف، وإنه يستطيع ترك المشروبات الكحولية أو المخدرات في أي وقت يشاء، لكن هذا ليس صحيحا، فهو يجد نفسه دائما في واد ضيق جدا يفضي إلى خيار وحيد، ألا وهو تناول كأس آخر أو جرعة أخرى. أما المسيحي الذي دخل من الباب الضيق عن طريق الثقة بالرب يسوع، فهو لن يجد نفسه أبدا في مكان ضيق، بل سيجد أن الطريق بات رحبا وواسعا. لهذا إن كنت صديقي المستمع تريد أن تعيش، فتعال للمسيح. سبق وقلنا إنه يوجد زمان معين للتوبة، بعده لا يقدر الإنسان أن يتوب لأن قلبه يكون قد تقسى. ها هو عيسو يطلب التوبة بدموع ولا يجد لها مكانا، وها هو نسل يعقوب يطلبون الرب ولا يجدونه. قد تنحى عنهم، غدروا به فتركهم. وهنا نسأل: هل يعقل أن يطلب إنسان ما الرب ولا يجده؟ كيف والرب موجود في كل مكان؟ كيف وهو يدعو الإنسان أن يرجع إليه أصلا؟ الجواب مستمعي هو أن أناط الله تدوم زمنا محدودا مهما طال، يبقى محدودا بعدها يتقسى الإنسان، إذ يكون قد رفض كل الوقت نعمة الله المقدمة إليه، وبالتالي يفقد الإحساس بحضور الله كما يفقد أي ثقة عنده به، فيكون الله بعيدا كل البعد عنه، ولا يجد هذا الإنسان مكانا للتوبة في حياته. يقول الله: اليوم، نعم اليوم هو يوم الخلاص، الآن وقت مقبول، كل شيء قد أعد. المسيح مات فوق الصليب نيابة عني وعنك، واليوم يقدم غفرانه وخلاصه إن قبلنا فداءه وأتينا إليه بالإيمان. لك كل الخيار أن ترفض هذا العرض، لا بل لك كل الخيار أن تضع أمام إيمانك به واقتبالك له كل العراقيل. لكني أنذرك بكل محبة وصرامة يا صديقي وأقول: انتبه لنفسك جيدا، أنات الله لها حدود، فقد يأتي يوم وقد يكون قريبا حين تود أن تقبل المسيح ولا تقدر. تطلب فلا تجد، تقرع وليس مجيب.